قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، وهي 20 كلمة، وهي 8 أنواع. النوع الأول ما جاء على وجه واحد، أحدها ما جاء على وجه واحد وهو 4، أحدها قط بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها في اللغة الفصحى فيهن، وهو ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، نحو ما فعلته قط، وقول العامة لا أفعله قط لحن، وقول العامة لا أفعله قط لحن. والثاني عوض بفتح أوله وتثليف آخره، وهو ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، ويسمى الزمان عوضا لأنه كلما ذهبت منه مدة عوضتها مدة أخرى، أو لأنه يعوض ما سلف في زعمهم، تقول لا أفعله عوض، فإن أضفته نصبته فقلت عوض العائضين كما تقول دهر الداهرين، وكذلك أبدا تقول فيها ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان. والثالث أجل بسكون اللام، وهو حرف لتصديق الخبر، يقال جاءني زيد أو ما جاءني زيد، فتقول أجل أي صدقت. والرابع بلى، وهو حرف لإيجاب المنفي مجردا كان النفي، نحو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، أو مقرونا بالاستفهام، نحو ألست بربكم قالوا بلى، أي بلى أنت ربنا.
يقول رحمه الله تعالى: الباب الثالث، أي من الأبواب التي بنى المصنف عليها كتابه، فإنه رحمه الله جعل كتابه في 4 أبواب. هذا هو الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب. وهذه الكلمات هي حروف المعاني، حروف المعاني، فإن من المعلوم أن الحروف في العربية نوعان: حروف مبان وحروف معان. أما حروف المباني فهي حروف الهجاء، وأما حروف المعاني فهي التي يكون لها معان في الكلام باعتبار سياقاتها، مثل في دلالتها على الظرفية، وعلى في دلالتها على الاستقرار وما أشبه ذلك. هذه الحروف حروف المعاني عني بها العلماء رحمهم الله واهتموا بها، لأنها تتعدد معانيها في الكلم، ويختلف المراد بها بحسب السياق الذي وردت فيه. ومن هنا خصها العلماء بمصنفات، خصها العلماء بمصنفات مستقلة، من ذلك كتاب الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي، وكتاب الأزهية في الحروف أي حروف المعاني، ومن ذلك كتاب رصف المباني في حروف المعاني للمالقي، ومنها أيضا كتاب مغني اللبيب، مغني اللبيب، فإنه جمع الكتب السابقة وأضاف إليها. وهذا الكتاب مغني اللبيب كما قلنا لكم اختصر منه المصنف أهم ما فيه، وجعله في هذه الرسالة التي بين أيديكم، ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لهذه الكلمات، سماها كلمات لأن فيها ما هو حرف، ومنها ما هو اسم، فقال كلمات ليجمعها. ومن أحسن من عني بحروف المعاني في القرآن وجمع فأوعى كتاب دراسات لأسلوب القرآن للشيخ محمد عبد الخالق عظيمه رحمه الله، فإنه جمع حروف المعاني في القرآن جمعا مستقصيا، لأنه استوعب ما في القرآن من الحروف وجمع كلام العلماء حولها، جمع كلام العلماء من اللغويين يعني من أهل النحو ومن أهل التفسير وجمع فأوعى. ولهذا جاء في كتابه بإضافات كثيرة واستدرك على المصنفين، لأنه رحمه الله جمع هذه الحروف من كتب التفسير وجمع كلام العلماء عنها في من كتب النحو ومن كتب التفسير، وأيضا جمع النظائر، جمع النظائر وربط كلام العلماء في تقعيداتهم على ما جمعه من هذه الحروف في الآيات الكريمة التي وردت فيها، فأضاف إلى كلام العلماء شيئا كثيرا. وحروف المعاني في كتاب دراسات لأسلوب القرآن استغرقت حروف المعاني المجلدات الثلاثة الأولى من الكتاب، فحق على طالب العلم أن ينظر في هذا الكتاب، لا سيما طالب علوم العربية ولا سيما المفسر، لا بد لمن يتعاطى التفسير أن ينظر في هذا الكتاب حتى يستفيد ويفيد وحتى يجتنب الخطأ الذي وقع فيه من وقع من أهل العلم، لأن بعض العلماء قد ينقل معلومة ولا تكون صحيحة فيتابع عليها غيره. أما الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله فإنه تتبع هذه الحروف في القرآن على اختلاف القراءات، تتبع على اختلاف القراءات العشر، ويعد كتابه في الحقيقة أجمع كتاب في حروف المعاني، وإن كان هذا الكتاب جامعا للنحو كله، للنحو القرآني، للنحو القرآني، لكن حروف المعاني جاءت في المجلدات الثلاثة الأولى، وهو رحمه الله يصدر كل باب بخلاصة لما جمعه من القواعد ويربط في خلاصته هذه كلامه بكلام العلماء السابقين ويعرض قواعدهم في ضوء ما جمعه من الآيات، يعرض القواعد على الآيات وليس العكس، وإذا عرض القاعدة في ضوء ما اختلف عنها ما جاء في القرآن فإنه يصحح ويذكر لك الصواب. فمن هنا كان حقا على من يتعاطى تفسير كلام الله أن ينظر في هذا الكتاب، أن ينظر في هذا الكتاب. وقد جرت عادة الناس على مطالعة كتب السابقين وترك كتابات المعاصرين، وقد يكون في كتابات بعض المعاصرين ما هو مهم، لأن الله عز وجل يفتح على الناس فتوحات ويعطي الآخرة شيئا عظيما وربما لم يفتح على من سبقه، لأن هذا العلم فتوح من الله، كما قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة كتابه التسهيل في النحو، قال إني وضعت هذا الكتاب وكتبت فيه أشياء من عندي، وإذا كان الله عز وجل يفتح لأهل العلم من فضله فلا مانع أن يفتح على الآخر ما لم يفتح على الأول، ما لم يفتح على الأول. فنسأل الله أن يفتح علينا وعليكم من فضله، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب. أي معرب يريد؟ معرب الكلام الذي يعرب الكلام كله، أو يعرب الآيات القرآنية، أو يعرب الجميع؟ الجميع، الذي يعرب كل كلام، سواء كان كلام الله عز وجل أو كان كلام الناس، فإن المعرب يحتاج له في صناعته أن ينظر في هذه الكلمات وفي معانيها. وكثيرا ما يدخل الخلل على بعض الناس من جهة عدم إصابته للمعنى في الحرف الذي يتحدث عنه، وقد يغفل وينظر إلى الحرف نفسه ولا ينظر إلى السياق ولا إلى السوابق واللواحق، فيدخل عليه الخطأ. ولهذا قال رحمه الله: في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب. قال: وهي 20 كلمة. وهي 20 كلمة. ذكر المحقق رحمه الله أن هذه الكلمات التي تحدث عنها المصنف 22 كلمة خلاف ما ذكر المؤلف. وذكر الشارح الأزهري رحمه الله أن الكلمات التي عرض لها المؤلف 21 كلمة. وذكر ابن جماعة في شرحه أنها 25 كلمة. فكيف نجمع بين هذا الاختلاف؟ الجواب سهل، أن يقال إن هذه الحروف تتداخل فيما بينها، وقد يعد المصنف رحمه الله كلمتين كلمة واحدة أو العكس، وبعضهم قد يشقق من الكلمة أكثر من دلالة ويعطيها رقما، ولا بأس في ذلك. قال رحمه الله: وهي 8 أنواع. 8 أنواع باعتبار دلالاتها واستعمالاتها. النوع الأول: ما جاء على وجه واحد. ما جاء على وجه واحد أي ما له استعمال واحد. أحدها: ما جاء على وجه واحد وهو 4، يعني وهو 4 ألفاظ. وهو 4 ألفاظ. هو سماها كلمات، فما يصلح أن نقول 4 كلمات ولا لا؟ يصلح؟ ما يصلح. ولهذا قلت لكم 4 ألفاظ، والمحقق استدرك عليه، قال الأولى أن يقول 4، ولكن نحن نقول 4 ألفاظ، واللفظ يراد به الكلمة. قال: أحدها قط. قط بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها في اللغة الفصحى فيهن، يعني أن هناك لغات أخرى لكنها ليست فصيحة. قال: وهو ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان. هكذا يقال في الإعراب: ظرف لما مضى من الزمان، لاستغراق ما مضى، يعني للوقت الماضي كله. نحو: ما فعلته قط. ما فعلته قط متى؟ يعني نعم، أي فيما مضى وانقطع من عمري. فيما مضى وانقطع من عمري. ولهذا قال بعض العلماء إن قط المبنية على الضم هي بمعنى القطع، القط بمعنى القطع. فإذا قلت ما فعلته قط، يعني فيما انقطع من عمري، فيما انقطع من عمري. وقط كما قلنا ظرف مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. وفي أثر ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني وغيره قال: ما هبت الريح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه. ما هبت الريح قط، متى هبت؟ يعني فيما مضى. قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه. هذا استعمال العرب. ويلاحظ أن قط يا جماعة مختصة بالنفي، يعني تأتي في أسلوب النفي، ما هبت الريح قط. طيب ما هبت الريح قط، وتقول ما فعلته قط، أو ما زرته قط، وما أشبه ذلك. قال: وقول العامة، من هم العامة؟ عكسهم الخاصة، عكس العامة الخاصة الذين عندهم يعني نوع علم ومعرفة. قال: وقول العامة لا أفعله قط لحن، لا أفعله قط لحن. لماذا يا جماعة؟ لأنهم استعملوا قط في المستقبل، لا أفعله يعني في المستقبل قط، وهذا خطأ، لأن قط تستعمل في الزمن الماضي. ولهذا أورد الحريري رحمه الله هذا الخطأ في كتابه درة الغواص في أوهام الخواص، وقال: إنه من أفحش الخطأ، إنه من أفحش الخطأ، قولهم لا أفعله قط من أفحش الخطأ. قال: لتعارض معانيه وتناقض الكلام فيه، لتعارض معانيه وتناقض الكلام فيه. تناقض الكلام فيه هذا تأكيد للجملة السابقة. ولاحظ أنه جعله من أخطاء الخواص، لأن هذا يقع فيه بعض الخاصة من المتعلمين، لا أفعله قط، فهذا يقول إنه من أفحش الخطأ. وقد قال هذا القول وحكم بأنه خطأ قبل الحريري طائفة من أهل اللغة، وحكموا بأنه خطأ فاحش، لا أفعله قط. إذن الصواب أن يقال ما فعلته قط في الماضي، ولا يؤتى بقط في المستقبل. قال رحمه الله: والثاني عوض. قبل ذلك يقول: وقول العامة، قول العامة. لاحظوا هذا الكلام، ابن هشام توفي سنة كم؟ 61 و700. إذن وقول العامة في عصره، هذا يدلك على أن اللغة تغيرت وخرج الناس عن مهيع الفصاحة، بل من القرن الثالث، من القرن الثالث دب اللحن في الحاضرة، من بداية القرن الثالث، وصار العلماء رحمهم الله لا يأخذون عن الحاضرة اللغة، وإنما يأخذونها عن البادية إلى القرن، نهاية القرن الثالث وبداية الرابع. أما في القرن الأول والثاني فقالوا كانوا يأخذونها من الحاضرة، لأن اللغة لم تتغير، وذلك أن الأعاجم الذين دخلوا في الدين بعد اتساع الفتوحات أثروا في اللغة العربية ونشروا اللحن، ودب اللحن إلى الألسنة، إلى الألسنة، فتغير كلام الناس، فصار العلماء رحمهم الله يأخذون اللغة عن البادية في القرنين، في القرن الثالث وأوائل الرابع، وأما الحاضرة فلا يأخذونها عنهم. قال رحمه الله تعالى: والثاني عوض، بفتح أوله وتثليث آخره، وتثليث آخره يعني يقال عوض وعوض وعوضي باللغات الثلاث. فعوض نقول مبني على الضم، وعوض مبني على الفتح، وعوض مبني على الكسر، فهو ظرف. طيب، وهو ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان ويسمى عوضا، ويسمى عوضا. لماذا سمي عوضا هذا الظرف؟ قال لأنه كلما ذهبت منه مدة عوضتها مدة أخرى، أو لأنه يعوض ما سلف في زعمهم، في زعمهم أي في زعمهم الباطل، في زعمهم الباطل. فالعرب في جاهليتهم كانوا يعتقدون أن للزمان تصرفا، تصرفا خيرا وشرا، ومن هنا سموا الزمان عوضا، قالوا لأنه يعوضنا، يعني إذا ذهب شيء عوضنا بدله. والزمان لا يعوض، وإنما الذي يعوض هو الخالق جل وعلا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولهذا قال أو لأنه يعوض ما سلف في زعمهم، يعني في زعمهم الباطل. تقول لا أفعله عوض، لا أفعله عوض، قولك لا أفعله عوض هذا في فائدة، وهي أن هذا الظرف عوض مختص بالنفي، مختص بالنفي، مثل قط، فلا يستعمل في الإثبات. ما تقول أفعله عوض، لا أفعله عوض. قال فإن أضفته نصبته، يعني خرج عن البناء، فتقول عوض العائضين، عوض العائضين. لماذا خرج عن البناء؟ لأن الإضافة من خصائص الأسماء، من خصائص الأسماء، فمن هنا ضعف شبه عوض بالحرف. بعض الأسماء تبنى لشبهها بالحرف كما هو معلوم، فهنا عوض إذا أضيفت خرجت عن شبه الحرف وصارت أدخل في باب الأسماء، فمن هنا أعربت. ولهذا تقول لا أفعله عوض العائضين، كما تقول دهر الداهرين، وكذلك أبدا تقول فيها ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، تقول لا أفعله أبدا، فهي ظرف مبني، عوض ظرف مبني. وكذلك أبدا تقول فيها ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان. قال والثالث أجل، قرأتها، والثالث أجل بسكون اللام، وهو حرف لتصديق الخبر. هو سماها كلمات ولا لا؟ لكن قال وهو لمجيء حرف، وهو حرف لتصديق الخبر، ولهذا يقال له حرف جواب، يقال له حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يقال جاءني زيد، أو ما جاءني زيد، فتقول أجل أي صدقت، فهو حرف لتصديق الخبر. قال والرابع بلى، بلى وهو حرف لإيجاب المنفي. ما معنى لإيجاب المنفي؟ أي لإثباته، لإيجاب المنفي يعني لإثبات المنفي، فعلم من هذا أن بلى تختص بالنفي وتفيد إبطاله تختص بالنفي فلا تستعمل في أساليب الإثبات. ما تقول إذا قيل لك زارك زيد بلى، لا، وإنما أزارك زيد تقول بلى، أو نعم لم يزرني بلى زارني، تختص بالنفي وتفيد إبطاله. فقال وهو حرف لإيجاب المنفي مجردا كان النفي، أي عن الاستفهام، مجردا كان النفي أي عن الاستفهام، نحو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن. بلى هنا أثبتت ماذا؟ أثبتت البعث الذي نفاه الكفار، وأبطلت نفيهم له، أبطلت نفيهم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، بلى وربي، فهذا فيه إبطال للنفي الذي نفوه. قال أو مقرونا بالاستفهام، مقرونا ماذا؟ أي النفي، مقرونا أي النفي بالاستفهام، نحو ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي بلى أنت ربنا، بلى أنت ربنا. فقولهم بلى، ألست بربكم؟ قالوا بلى، هذا الاستفهام يسمونه استفهام التقرير، ألست بربكم، وهذا استفهام حقيقي تقريري. وقد تستعمل بلى في جواب الاستفهام التوبيخي، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، فالاستفهام قد يكون للتقرير مع بلى، ألست بربكم؟ بلى، ألم تحضر الدرس؟ بلى حضرته، ألم يزرك زيد؟ بلى زارني زيد، هذا كله استفهام حقيقي. طيب، وقوله جل وعلا ألم يأتكم نذير، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، هذا استفهام توبيخ، قالوا بلى. الشاهد أن بلى تأتي مع الاستفهام الحقيقي ومع الاستفهام التوبيخي، وفي محل جواب بلى لا يجاب بنعم، في محل جواب بلى لا يجاب بنعم. إذا قلت ألم يزرك زيد، إذا قلت بلى المعنى زارني، وإذا قلت نعم، نعم لم يزرني، هذا فيه يعني إثبات النفي، إثبات النفي، ألم يزرك زيد؟ إذا قلت نعم، نعم لم يزرني، وإذا قلت بلى أي زارني. وإذا قيل لرجل أطلقت زوجتك؟ فإن قال متى تطلق؟ إذا قال نعم أو بلى، إذا قال بلى طلقتها، أو نعم لم أطلقها، نعم لم أطلقها. ولهذا قالوا ينبغي أن يحترس الإنسان في الجواب، إذا قيل له ألم تطلق زوجتك ربما يطلقها لجهله بالعربية، وبعض أهل العلم قالوا لا يعامل على نيته لأنه عامي.